بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الأخ قوله الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، معلوم أن الواو أصلها للمغايرة، وذكرتم أن الألوهية معنى العبودية، قد تأتي بغير معنى المغايرة وإن كانت الكلمات مترادفة، وهذا كثير في لغة العرب يكرر الكلمة بمعنى ماذا بلفظ آخر، كما ذكروا في بيت من الأبيات الشعرية فألفى قولها كذبا ومينا، المين هو الكذب. يقول أخي يحفظ كتاب التوحيد بمسائل أو بدونها، وانصح جميع الأخوة بحفظ كتاب التوحيد لفائدته العظيمة، فأنصح جميع الأخوة أن يهتم بحفظ الكتاب فإنه مهم ويعينك على فهم الكتاب فهما جيدا. المسائل لا أنصحك بأن تحفظها تثقل عليه، وهو كلام بشر واستنباطات، تقرأها قراءة وتفهمها، تفهم المسائل وتقرأها، وأما الحفظ فيكون بحفظ الأدلة. يقول معنى البيت اللي هدر الغانيات المدهي أن يمدح بعض النساء عند أن تعجبنا من عبادته، سبحنا استرجعنا من تألهي، المدهي الذي يمدحنا سبحنا يقولنا سبحان الله استرجعنا إن الله وإن إذا راجعون. وهذه فائدة أن ألها بالفتح، لأن ألها بالكسر معنى تحير. ما حال حديث أن عيسى عليه السلام أسلمته أمه للكتاب ليعلمه، فقال لهم علمت اكتب بسم الله، قال عيسى تدري ما الله، الله إله الآلهة. ما حال هذا الحديث؟ طيب عندك أخي؟ نعم ضعيف جدا. إسماعيل بن يحيى التيمي كذاب، وكذلك عطية العوفي ضعيف ومدلس. وصلنا عند قوله الرحمن الرحيم. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله قوله الرحمن الرحيم، قال ابن جرير حدثني السري بن يحيى قال حدثنا عثمان بن زفر قال سمعت العرزمي يقول الرحمن الرحيم، قال الرحمن بجميع الخلق والرحيم بالمؤمنين. وساق بسنده عن أبي سعيد يعني الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عيسى بن مريم قال الرحمن رحمن الآخرة والدنيا، والرحيم رحيم الآخرة. أولا بالنسبة لأثر العرزمي بإسناد إليه حسن، والعرزمي ضعيف هو محمد بن عبيد الله العرزمي، فلماذا حسنه؟ العرزمي شديد الضعف، محمد بن عبيد الله العرزمي، لماذا قلنا إسناده حسن؟ لأن القول قوله والإسناد إليه حسن، ولا ينقل عن غيره، إنما الراوي عنه روى عنه أنه قال كذا وكذا، فهو ليس بناقل لحل الحديث أو للأثر حتى يوعى. وأما حديث أبي سعيد فهو قطعة من الحديث المتقدم، إسماعيل بن يحيى بن عبيد الله التيمي كذاب أو وضع. قال ابن القيم رحمه الله تعالى واسم الله تعالى دالا على كونه مألوها معبودا يألهه الخلائق محبة وتعظيما وخضوعا ومفزعا إليه في الحوائج والنوائب، وذلك مستلزم لكمال ربوبيته ورحمته المتضمنين لكمال الملك والحمد وإلهيته وربوبيته ورحمانيته وملكه، مستلزم لجميع صفات كماله. قول ذلك مستلزم لكمال ربوبيته، ما هو الذي مستلزم لكمال ربوبيته؟ وذلك الإشارة، وذلك إشارة إلى ماذا؟ إلى الألوهية، أي أن الألوهية تستلزم كمال الربوبية، مستلزم لكمال ربوبيته ورحمته. فإنه لا يستحق العبودية إلا من كان كاملا ومن كان أيضا متفردا بالربوبية. الخالق هو الذي يستحق العبودية، الرب والمالك والمدبر هو الذي يستحق الألوهية، ورحمته المتضمنين لكمال الملك والحمد، لأن الربوبية والرحمة ونعم تتضمن الربوبية والألوهية، تتضمن الملك والحمد، لكمال الملك والحمد وإلهيته وربوبيته ورحمانيته وملكه مستلزم يعني هذه الصفات كلها، الملك والحمد والإلهية والربوبية والرحمة، والملك نعم وملكه مستلزم لجميع صفات كماله، إذ يستحيل ثبوت ذلك لمن ليس بحي. هذه الصفات لا تكون إلا لمن كان له كمال الحياة وكمال السمع والبصر وكمال القدرة وجميع أفعال وجميع الصفات الكاملة. ولا قادر ولا متكلم ولا فعال لما يريد، إذ يستحيل ثبوت ذلك لمن ليس بحي ولا سميع ولا بصير ولا قادر ولا متكلم ولا فعال لما يريد ولا حكيم في أقواله وأفعاله. فصفات الجلال والجمال أخص باسم الله بمعنى الصفات الذاتية، الجلال والجمال بمعنى الصفات الذاتية، كالماذا نعم كالحياة والسمع والبصر والعزة والحكمة التي متعلقة بذات الله سبحانه وتعالى لا تنفك عنه سبحانه. فما معنى الصفات الذاتية فيما مر معكم؟ نعم، والتي يتصف بها أزلا وأبدا لا تنفك عن الله سبحانه وتعالى. والصفات الفعلية كذلك متصفا بها أزلا وأبدا، ولكنها متعلقة بالمشيئة، يفعلها سبحانه وتعالى متى شاء. أما تلك فهي ملازمة له، الذاتية ملازمة لله سبحانه وتعالى. فصفة العزة مثلا، الحكمة، السمع، البصر، ملازم ما ينفك عن الله أبدا. الغضب والنعم والمحبة والرضا هذه متعلقة بالمشيئة، تسمى صفات فعلية. قال: فصفات الجلال والجمال أخص باسم الله، أي أن اسم الله سبحانه وتعالى يتضمن الصفات الكاملة لا سيما الصفات الذاتية. قال: وصفات الفعل والقدرة والتفرد بالضر والنفع والعطاء والمنع ونفوذ المشيئة وكمال القوة وتدبير أمر الخليقة، وتدبير أمر الخليقة أخص باسم الرب، أن الله عز وجل باسمه الرب يتضمن الربوبية، تتضمن أيضا وتستلزم جميع الصفات الفعل من التدبير، تدبير الأمور والإعطاء والمنع والنفع والضر، كلها مستلزمة لهذا الاسم ومتضمنة له به. قال: وصفات الإحسان والجود والبر والحنان والرأفة واللطف أخص باسم الرحمن، هذه فوائد طيبة من ابن القيم. قال: فالرحمن دال على الصفة القائمة به سبحانه، والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم. هذا من حيث التفريق بين الرحمن والرحيم، وقد اختلفوا في ذلك اختلافات كثيرة، فمنها القول المتقدم الذي ذكره العرزمي: الرحمن بجميع الخلق والرحيم بالمؤمنين، أي أن الرحمن متعلق برحمة عامة تشمل الكافر والمؤمن والطيور والدواب، الرحمة العامة، والرحيم أي الرحمة الخاصة بالمؤمنين. هذا قول العرزمي، تبع على ذلك بعض أهل العلم، ومنهم من قال الرحمن أي بالقول الثاني الذي ذكر في حديث أبي سعيد، الرحمن الآخرة والدنيا، الرحمن باعتبار أنه على وزن وزن الامتلاء، يقولون وزن مبارك، نعم وزن يدل على امتلاك غضبان، فإنه باعتبار الآخرة والدنيا، والرحيم باعتبار رحمة الآخرة، ومنهم من عكس قال باعتبار رحمة الدنيا. وأحسن قول هو ما ذكره ابن القيم هنا، الرحمن دال على الصفة القائمة به سبحانه، والرحيم دال على تعلقه بالمرحوم. فالرحيم باعتبار ماذا؟ أنه يتضمن صفة، صفة الرحمة القائمة به سبحانه، فالله يتصف بالرحمة. والرحيم باعتبار التعدي والتعلق بالمرحومين، ولذلك أتى بالآيات التي بعدها وكان بالمؤمنين رحيما إنه بهم رؤوف رحيم. قال وإذا أردت فهم هذا فتأمل قوله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما إنه بهم رؤوف رحيم، ولم يجيء قط رحمن بهم، أي باعتبار تعلقه أو تعديه. طيب هذا القول هو أحسن الأقوال. أما القول الأول الذي ذكره العرزمي الرحيم بالمؤمنين، فيشكل عليه قول الله تعالى إن الله بالناس لرؤوف رحيم، فجعله عام للناس أجمعين، عدها إلى الناس أجمعين. ويليه بالقوة، يلي هذا القول بالقوة قول من قول الذي ذكر في حديث أبي سعيد الرحمن من حيث الرحمة العامة، والرحيم حيث الرحمة الخاصة تكون بالمؤمنين، رحيم الآخرة لأنه لا رحمة للكفار في ذلك الوقت، وأما في الدنيا فلهم رحمة عامة من حيث الأرزاق، من حيث ما النعم الدنيوية، رحمة عامة. لكن أحسن أقوال قول ابن القيم أنه رحمن باعتبار الرحمة المتصف بها، رحيم باعتبار التعدي، ولذلك عداها الآية التي فيها التعدية الرحمة ذكر فيها اسم الرحيم ولم يذكر الرحمن. قال وقال إن أسماء الرب تعالى هي أسماء ونعوت، فإنها دالة على صفات كماله. ما معنى أسماء ونعوت؟ أسماء الله أسماء ونعوت، أسماء وتتضمن الصفات، جميع أسماء الله عز وجل تتضمن صفات، لا يوجد اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى لا يتضمن صفة، فجميعها تتضمن الصفات. قال فإن دالة على صفات كماله فلا تنافي فيها بين العلمية والوصفية. فالرحمن اسمه تعالى ووصفه، يعني يتضمن صفة الرحمة، فمن حيث وصفة جرى تابعا لاسم الله، أي في البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم. فالآن لما تضمن الصفة جرى صفة، الآن الرحمن ما إعرابه؟ صفة، لفظ الجلالة الله. فمن حيث هو صفة جرى تابعا لاسم الله، ومن حيث هو اسم ورد في القرآن غير تابع، بل ورود الاسم العلم كقوله تعالى الرحمن على العرش استوى، انتهى ملخصا. انتهى كلام من عندك؟ كلام ابن القيم. قال رحمه الله، قال المصنف رحمه الله الحمد لله، قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن معناه الثناء بالكلام على الجميل على وجه التعظيم، في بعض المطبوعات زيادة الاختياري على الجميل الاختياري، على وجه التعظيم، فمورده اللسان والقلب، والشكر يكون باللسان والجنان والأركان. أولا قوله الثناء بالكلام، أي أن الحمد يكون ماذا؟ كما ذكر ابن القيم في البدائع الخبر عن المحاسن بالتكرار، فإن تكرر قيل له ثناء، وإن لم يتكرر فهو حمد. الخبر عن المحاسن إن تكرر فهو ثناء، وإن لم يتكرر فهو حمد. ولذلك التعريف المرتضى أن يقال هو إخبار عن محاسن المحمود، قد ذكره هو نفسه، قد ذكره في البدايه نقلناه تحت. نقرأ عليكم كلام ابن القيم من أجل ما عنده نصها. قال ابن القيم رحمه الله في بدايه الفوائد الثاني 95، الثاني صفحة 95، فإن الخبر عن المحاسن إما متكرر أو لا، فإن تكرر فهو الثناء، وإن لم يتكرر فهو الحمد، فإن الثناء مأخوذ من الثاني وهو العطف ورد الشيء بعضه على بعض، ومنه ثنيت الثوب، ومنه التثنية في الاسم، فالمثني مكرر لمحاسن من يثني عليه مرة بعد مرة. ثم تأمل تنزيل قوله تعالى فيما رواه عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقول العبد الحمد لله رب العالمين، فيقول الله تعالى حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، لأنه كرر حمده. وقال أيضا في الجزء الثاني صفحة 93، فالحمد إخبار عن محاسن المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه. وقال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى الثامن 378، الحمد هو الإخبار بمحاسن المحمود مع محبة لها. إذن تعريف الحمد الإخبار بمحاسن المحمود مع المحبة والتعظيم، فإذا أخبر بدون محبة وبدون تعظيم، بدون محبة، نعم يكون مدحا. الإخبار بالمحاسن بدون محبة وإجلال وتعظيم يكون مدحا، والإخبار بالمحاسن مع المحبة والإجلال والتعظيم يكون حمدا. وتكرار الثناء، نعم وتكرار الإخبار بالمحاسن يكون ثناء، ويدل على ذلك ذلك الحديث القدسي، إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي، فلما كرر سماه ثناء. قول على الجميل الاختياري، فإنه لا يثنى إلا على أشياء ممدوحة وجميلة، زيادة الاختياري في بعض المطبوعات لا بأس بها، لأنه لا يحمد على جميل طبيعي في الشخص، أو ماذا جبلي في الشخص جبله الله عليه، من ماذا مما ليس في اختياره كطوله وقصره، ليس في اختيار، قد يجبله على شيء لكنه باختياره كالكرم والشجاعة، لكن الأشياء التي ليست في اختياره كالطول والقصر والبياض والسواد، فلا يقال أحمده على قصره أو على طوله أو على بياضه وسواده، لأن هذه أمور ليست باختيار، ولكن يكون على الأشياء التي باختيار كالكرم والشجاعة، وكذلك أيضا إنجاد ماذا المحتاج، النجدة وغيرها. قال على وجه التعظيم، فمورده اللسان والقلب، مورد ماذا؟ مورد الحمد اللسان والقلب، أي بلسانه يثني وبقلبه يعظم ويجل. والشكر يكون باللسان والجنان والأركان، لأن الشكر يكون بهذه الآلات كلها، باللسان بالثناء، والجنان بالاعتراف، بالاعتراف بالنعمة، والأركان بالخدمة وفي حق الله بالعبودية لله سبحانه وتعالى، وفي حق بشر أحسن إليك تشكره بفعلك تكافئه وتعينه، هذا يعتبر شكرا، كما جاء في بيت من الشعر أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبة. قال فهو أعم من الحمد متعلقا وأخص سببا، لأنه يكون في مقابل النعمة. أعم من الحمد متعلقا من حيث أن الشكر يكون بثلاثة آلات: باللسان والقلب والأركان. فهو أعم من الحمد متعلقا، أي من حيث آلته، آلة الشكر. وأخص سببا من حيث أن الشكر يكون مقابل نعمة، والحمد لا يكون، قد يكون في مقابل نعمة وقد يكون في غير مقابل نعمة. الحمد أعم لأنه يكون في مقابل النعمة، والحمد أعم سببا. قد تحمده على نعمة، قد تحمده على بعض الصفات الطيبة وإن لم يحسن إليه، فتثني عليه أو تذكر محاسنه في الشجاعة في الكرم، وإن لم يكن قد أكرمك وإن لم يكن قد أعطاك شيئا، فهذا يسمى حمد. وكذلك إذا ذكرت محاسنه مقابل أنه أعطاك، فهذا أيضا يسمى حمدا وشكرا. والحمد أعم سببا وأخص موردا. أخص موردا لماذا؟ من حيث ماذا أخص المورد؟ ما نجيب؟ أخص مورد يعني من حيث آلته، من حيث الآلة يكون ماذا؟ باجتماع الأمرين، ثناء مع تعظيم. ماذا؟ يكون باللسان والقلب فقط، والشكر يكون أيضا بالأركان، يكون أيضا بالأركان، وأيضا الحمد يكون باجتماع الأمرين بالثناء مع التعظيم. وأما الشكر فيحصل في بإحداهما، يحصل بإحداهما، سواء أثنيت عليه بلسانك أو بقلب ماذا أو أجللته، كل هذا يعتبر شكرا. والحمد أعم سببا وأخص موردا لأنه يكون في مقابل النعمة وغيرها، الذي هو ماذا في مقابل النعمة وغيرها؟ نعم، الحمد يكون في مقابل النعمة ويكون أيضا في غير النعمة. قال فبينهما عموم وخصوص وجهي. إذا قيل بينهما عموم وخصوص وجهي، فماذا تفهم من ذلك؟ إذا قيل هذا الشيء مع هذا الشيء، بينهما عموم وخصوص وجهي، أنهما يجتمعان في صورة وينفرد كل واحد منهما في صورة. فما هي الصورة التي يجتمعان فيها؟ يعني إذا أخبرت عن محاسن شخص مقابل نعمة، رجل أكرمك فأصبحت تثني عليه وتذكر أنه رجل كريم، فالآن هذا يعتبر حمدا وشكرا. شكر من حيث أنه مقابل نعمة، وحمد من حيث أنك أثنيت عليه وذكرت محاسنه، اجتمع فيه الأمران. فإذا أثنيت عليه مقابل نعمة اجتمع فيه الأمران، فهو حمد وشكر. فما هي الصورة التي ينفرد بها الحمد ولا يكون شكرا؟ مع التعظيم. أيضا الشكر قد يكون مع تعظيم، أكرمك فأجللته وعظمته احترمته، يكون ثناء عليه بدون مقابلة نعمة، فتقول فلان من الشجعان والفرسان وأيضا من المحسنين، مع أنه ما قد أحسن إليك ولا أعانك، فهذا يعتبر شكرا أو حمدا؟ هذا يعتبر حمدا فقط، هذا انفرد الحمد. لماذا لم نقل شكر؟ لأن الشكر يشترط أن يكون مقابل نعمة، مقابل نعمة يسمى شكرا. طيب من يأتي هنا بالصورة التي تسمى شكرا ولا تسمى حمدا؟ شكر بدون حمد. نعم، شكرته ولم تحمده. نعم، بمعنى أحسنت إليه بالعمل بدون أن تثني عليه بلسانك أو بقلبك، فهو أعطاك شيئا فأنت خدمته بعمل آخر، هذا يسمى شكرا أو لا؟ يسمى شكرا. هذا يسمى حمدا لا يسمى حمدا. وكذلك إذا أثنيت عليه مقابل النعمة بدون تعظيم لأنه يسمى شكرا ومدحا ولا يسمى حمدا. أثنيت عليه بدون إجلال أو تعظيم فإنه يسمى شكرا ومدحا ولا يسمى حمدا. هل الأعمال أو الخدمة لشخص هل الأعمال تسمى شكرا؟ من يذكر لنا دليلا على ذلك؟ عندك الذي على الثانية؟ نعم أي نعم، قول الله عز وجل اعملوا آل داود شكرا، أي اعملوا آل داود شكرا لله سبحانه وتعالى على ما أنعم عليكم. فقول اعملوا آل داود يدل على أن العمل شكر، وأيضا قيام النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل حتى تتفطر قدمه يقال قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيقول أفلا أكون عبدا شكورا وما أشبه ذلك. قال المصنف رحمه الله وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم، قال أصح ما قيل في معنى صلاة الله على عبده ما ذكره البخاري رحمه الله تعالى عن أبي العالية. نسينا أن ننبه، إذا قيل بينهما عموم وخصوص مطلق فهمنا أنهم إذا قالوا بينهما عموم وخصوص وجهي أنهما يجتمعان في صورة وينفرد كل منهما في صورة، فإذا قيل بينهما عموم وخصوص مطلق فماذا تفهم من هذا عندك أخي؟ يجتمعان في صورة أو بعض الصور وينفرد واحد منهما بصور أخرى، فيكون واحد منهم عام والثاني خاص، يكون واحد منهم أعم من الآخر بحيث أن العام يجتمع مع ذلك في صورة وينفرد بنفسه في صور أخرى، فيكون عموم وخصوص، واحد خاص والثاني عام. قال أصح ما قيل في معنى صلاة الله على عبده ما ذكره البخاري رحمه الله تعالى عن أبي العالية قال صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة. وقرره ابن القيم رحمه الله تعالى ونصره في كتابيه جلاء الأفهام وبدائع الفوائد. والأثر عن أبي العالية في إسناده ضعف، لكن قد ماذا اعتمده كثير من العلماء، وإن كان فيه أبو جعفر الرازي. ما حال أبو جعفر الرازي؟ نعم، عيسى بن مهان، فيه ضعف ذكره بإسناده إسماعيل القاضي في فضل صلاة النبي عليه الصلاة والسلام برقم 95 ثناء الله عليه عند الملائكة. ابن القيم رحمه الله اختار هذا القول كما في هذين الكتابين الذي ذكرهما المؤلف، كأنه أخذوه من حيث أن الصلاة في اللغات معنى الدعاء، فصلاة الملائكة عليه ثناؤهم عليه ودعاؤهم له، لأن الملائكة تصلي على أحدكم تقول اللهم اغفر له اللهم تب عليه، لكن بحق الله سبحانه وتعالى فالله عز وجل ما سيدعو له. وكذلك ما أظن فسرها بالرحمة، ما يقال نعم الله عز وجل طبعا هو الذي يعطي ويمنع سبحانه وتعالى، لكن تفسير بالرحمة كان له وجه، لكن قد فرق الله عز وجل بين الصلاة والرحمة. في أي دليل فرق بين الصلاة والرحمة؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، فرق الله سبحانه وتعالى بين الرحمة والصلوات، فدل على أن تفسير الصلاة بالرحمة من الله سبحانه وتعالى في نظر، بل الصلاة أمر آخر غير الرحمة. وأحسن ما فسر به كما قال المؤلف ثناء الله عليه عند الملائكة. وابن القيم له بحث في جلال الأفهام مطولا، نقلنا بعضه في الحاشية اختصارا لما حب أن يقرأه بطولة ليراجع جلال الأفهام. يقول أخ كيف يتنزل قول ابن القيم أن اسم الرحمن متضمن صفة ذاتية لا يتعدى إلى المخلوق؟ مع حديث الراحمون يرحمهم الرحمن، هو مثله قال الراحمون يرحمهم الله، يعني الآن اسم الرحمن الآن ماذا لم يتخذ مع حرف جر يتعدي، إنه بهم رؤوف الرحيم، لو قال هنا الراحمون يرحمهم الله، الراحمون يرحمهم الله، فهنا ذكر الاسم، ذكر الاسم الدال على ماذا اسم الله سبحانه وتعالى الرحمن، ويتضمن صفة الرحمة الله عز وجل الرحمن يتضمن صفة الرحمة، لكن عند التعدي يذكر الرحيم والله أعلم. قال الشارح قلت وقد يراد بها الدعاء، في حق من يراد بها الدعاء في غير إضافتها إلى الله سبحانه وتعالى، إضافتها إلى الملائكة أو إلى عبد إلى شخص من المؤمنين. قلت وقد يراد بها الدعاء كما في المسند عن علي مرفوعا الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه في مصلاه اللهم اغفر له اللهم ارحمه، حديث علي في إسناد عطاء بن السائب، والحديث صحيح لشاهده عن أبي هريرة في الصحيحين، وكان ذكر حديث أبي هريرة أولا أنه في الصحيحين الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه في الصحيحين عن أبي هريرة، فكان ذكر حديث أبي هريرة هو الأولى. من يذكر حديثا فيه أنها بمعنى الدعاء في حق غير الملائكة في حق البشر، الصلاة بمعنى الدعاء، في حديث آخر نعم رفعت يدك أرى تحرك شفتيك فقط، ماذا يقول من سمعه سمعتموه نعم اللهم صل على آل أبي وفا نعم، هذا يعني يدعو الله أنه يصلي على آل أبي وفا. من يذكر حديثا فيه الصلاة بمعنى الدعاء الملائكة صلي على أحد نريد في غير الملائكة في حق البشر، خيار أمتكم ذكرت هذا الحديث نعم هذا حديث خيار أمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، هذا معنى الدعاء. حديث من؟ حديث قلت أبي هريرة. من يذكر الصحابي من الأخوة القريبين؟ حديث عوف بن مالك في صحيح مسلم أحسن. من يذكر حديثا آخر؟ أي آية؟ أي قول الله عز وجل النبي عليه الصلاة والسلام وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم أي يدعو لهم أحسن. ما كان في ذهني هذه الآية. في حديث آخر إذا دعا أحدكم فليجب فإن كان صائما فليصلي وإن كان مفطرا فليطعم، فإن كان صائما فليصلي معنى يدعو لهم. قوله على آله أي أتباعه على دينه نص عليه الإمام أحمد هنا وعليه أكثر الأصحاب، وعلى هذا فيشمل الصحابة وغيرهم من المؤمنين. اختلفوا في تفسير الآل اختلافا كثيرا، فمنهم من فسرهم بالأتباع على الدين بقوله تعالى إلا آل لوط نجيناهم بسحر أي من تبعه على ذلك ادخلوا آل فرعون أشد العذاب، منهم من فسره بآل البيت الذين تحرم عليهم الصدقة، ومنهم من فسره بالأزواج والذرية بقوله اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته، وجاء في الحديث الآخر صل على محمد وعلى آل محمد دل على أن آل محمد وأزواجه وذريته، وأحسن ما يقال أنه قد يراد بهم الذين يحرم عليهم الصدقة لحديث إن الصدقة لا تحل محمد ولا لآل محمد وهم آل بيته الذين حرمت عليهم الصدقة، وقد يراد به الأتباع، قد يراد به الأتباع. فالأصل أن كلام العالم يحمل على العموم، فالظاهر أنه أراد أتباعه على دينه ويشمل آل بيت أيضا. وأما الشيخ العثمين في فصل يقول وهو قول طيب قول الشيخ العثمين لا بأس به أنه إن ذكر معه الأزواج والذرية فيكون مراد بالآل من الأتباع فقط، وإن لم يذكر فيكون كل من تبعه من المؤمنين من آل بيته ومن غير آل بيته، وهذا قول جيد. فإذا ذكر مع الآل الأتباع ومن تبعه فيقال اللهم صل على محمد وآله ومن تبعه بإحسان، فيكون المراد بالآل من أهل البيت، أهل البيت، ويكون المراد به قبيلته والذين حرمت عليهم الصدقة، والمراد به أيضا أزواجه لأن أزواجه من آل بيته. ما الدليل؟ ما الدليل أن الأزواج من آل البيت؟ إنما يريد الله يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. بعد الآية وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. ما حال هذين بيتين؟ آل النبي هم أتباع ملته من السود والأعراب والعجم، لو لم يكن أهله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب. نعم، الأول صحيح أتباع ملته، والثاني لو لم يكن أهله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب. ها؟ يعني الذين قالوا من أهل العلم الذين قالوا آله قرابته خصوا من كان منهم مسلما، ولم يقولوا أنه جميع قرابته هم آله، خصوا بالصالحين المؤمنين. على كل ما الخلاصة في ذلك؟ من يذكر لنا الخلاصة في الآل؟ الخلاصة في الآل هنا من هذه الجهة أن يصح الأقوال أنه إذا كان مقرونا بالأتباع فيكون الآل خاص، أي المراد به آل بيته وأزواجه، قرابته وأزواجه. وإذا لم يذكر الأتباع مثلا قال اللهم صل على محمد ولم يقل ومن تبعه، فماذا يكون مراد بالآل؟ جميع من تبعه على دينه من أزواجه وقاربه وغيره. هذا أحسن ما يقال في ذلك. من أحب التوسع أيضا ذكر المسألة ابن القيم في جلاء الأفهام. لا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.